قبل أن نبدأ بالقراءة أحب أن ننبه أن هذا عنوان لمسألة جديدة وهي مسألة العلو والفوقية والاستواء، جمعها الشيخ صابوني في موضع واحد، وذلك الاقتران هذه الأمور بعضها ببعض. فالاستواء يدل على العلو والفوقية، وكذلك العلو والفوقية تضمنت معنى الاستواء بمعنى أنها كانت أدلة الاستواء تدل على العلو والفوقية، وكذلك أدلة العلو والفوقية تؤيد أدلة الاستواء. فهو هنا يقرر العلو والفوقية والاستواء لما بينهما من الاقتران، ولذلك الذين أولوا الاستواء اضطروا لتأويل الفوقية والعلو، وكذلك العكس أيضا، فالذين أولوا العلو والفوقية اضطروا لتأويل الاستواء. وإن كانت مسألة الاستواء كان هي أول ما بدأ المعطلة فيها، بمعنى أن تعطيل الاستواء كان قبل الكلام في العلو والفوقية، خاصة عند المتكلمين الذين ورثوا الجهمية والمعتزلة، فإنهم جرؤوا على تأويل الاستواء قبل جرأتهم على إنكار العلو والفوقية لله عز وجل، أي بذاته سبحانه. وكذلك الجهمية كانت الشرارة الأولى لإنكار العلو بدأت بإنكار الاستواء، بإنكار الاستواء، فهي متلازمة، لأن من أثبت العلو والفوقية جاز أن يثبت في مبدئه الاستواء ما دام ثبت فيه النص. وكذلك العكس، من أثبت الاستواء لله عز وجل كما يليق جلاله لزمه بالضرورة إثبات العلو والفوقية لله تعالى بذاته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماواته على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى.
هنا قرر أدلة الاستواء، أولا لأنها أدلة قاطعة في إثبات الاستواء لله عز وجل بذاته على ملك جلاله، ثم أنها عاضدة لأدلة العلو، وكذلك أو بل مستلزمة للدلالة على العلو. وكذلك سيبدأ الآن بعد قليل في المقطع التالي في إثبات أدلة العلو لأنها عاضدة لأدلة الاستواء. أدلة العلو تعضد أدلة الاستواء، بينما أدلة الاستواء كما ذكرت تستلزم إثبات العلو. نعم.
وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته.
أيضا في كلام فرعون الذي ذكره الله عز وجل وفي فعله ومحاولته الرقي السماء فيها دلالة على أن مسألة العلو مسألة فطرية، وأن فرعون نظرا لأنه في الباطن استيقن من بعض الأمور الفطرية بما فيها علو الله عز وجل، فرعون طلب من هامان أن يبني له صرح، فلو لم يكن عنده شيء من المعرفة الفطرية بأن الله في السماء مع ورود ذلك على لسان موسى، لو لم يكن له عنده شيء من المعرفة الفطرية بذلك لما كلف نفسه وأخذ هذا الأمر بجد. لكن عنده نزعة فطرية للاعتراف بأنه إن كان هناك إله لموسى فأنه سيكون في السماء. هذه تدل عليها فحوى الآية والله أعلم. نعم.
يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله.
في هذه العبارات شيء من التراده وشيء من الخلاف أيضا، لأن هذه العبارات في الحقيقة ترمز إلى قواعد، عبارات موجزة في سطرين لكنها ترمز إلى قواعد. فقول يثبتون من ذلك ما أثبته الله لنفسه يعني بذلك أن الأصل في كل ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته وأفعاله، الأصل في ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه، ليس للناس في ذلك دخل وليس لعقول الناس تدخل في هذا الأمر. هذه قاعدة. والقاعدة الثانية قال ويؤمنون به، يعني بذلك يؤمنون بأن ما جاء عن الله حق على حقيقته، لأن كلمة الإثبات كانت تكفي عن هذا المعنى، لكن نظرا لأن قصد الشيخ أنهم السلف يؤمنون بأن ما ثبت عن الله له حقيقة، هذا معنى يؤمنون به، لأنه يشير ضمنا إلى طائفة من الناس الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه لكن لا يؤمنون بالحقيقة، يثبتونها شكلا أو ظاهرا كأصحاب التخيل وأصحاب التمثيل وأصحاب التفويض وأصحاب التوقف، يثبتون ما أثبته الله لنفسه لكن لا يؤمنون، بمعنى لا يثبتون الحقيقة، لا يثبتون لله الأسماء والصفات والأفعال التي ثبتت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقتها، وهذه ميزة مذهب السلف. فهذا معنى قوله ويؤمنون به، أي أنه حق على حقيقته. ثم قالوا يصدقون الرب جل وعلا في خبره، هذا تأكيد لما سبق. ثم قال ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى، قصده أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، هذا معنى الإطلاق، يطلقون بمعنى يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه. ثم ذكر القاعدة الأخرى وهي ويمرونه على ظاهره، يمرونه على ظاهره يعني بذلك أنهم يعتقدون أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق على ظاهره، اللي هو إثبات ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا هو الظاهر، إثبات الصفة على ما يليق بجلال الله عز وجل، هذا معنى الظاهر، أي أن الظاهر إثبات الحقيقة، وهذه ترادف قوله ويؤمنون به. وليس المقصود الظاهر الإيمان بمجرد الألفاظ والحروف كما يقول المفوضة والمتوقفة وغيره، إنما المقصود يؤمنون به على ظاهره، بمعنى أن ظاهره إثبات الحقيقة وأن أسماء الله وصفاته وأفعاله حقائق، هذا هو الظاهر الذي خاطبنا الله به. ثم قال بعد ذلك ويكلون علمه إلى الله. العلم نوعين، علم أسماء الله وصفاته على نوعين، النوع الأول إثبات الحقائق كما يليق بجلال الله، فهذا لا بد أن يعتقد ولا يوكل، بمعنى أنه لا يفوض، لا يفوض. والنوع الثاني وهو الذي قصده الصابوني هنا في قوله ويكلون علمه، وهو الكيفيات، ليس المقصود بالعلم الحقيقة هنا، المقصود بالعلم هنا الكيفية. ففعلا السلف يكلون حقيقة أسماء الله وصفاته وأفعاله إلى الله عز وجل اللي هي كيفياتها، أما حقيقتها التي معانيها الثابتة فليست محل إشكال ولا توقف، لأن الله خاطبنا بها بلسان عربي مبين، والله عز وجل خاطبنا بها لنعتقدها له سبحانه ولنعتقد له الكمال من خلالها. فمن هنا لا بد أن يفهم في هذه العبارة وما يشبهها على ألسنة السلف وهي كثيرة، أن قولهم ويكلون علمه إلى الله ليس المقصود تفويض الأمر بلا إثبات، وليس المقصود التوقف بلا إثبات، وليس المقصود التأويل، إنما المقصود الكيفيات، هنا لا يعلمها إلا الله عز وجل، فتكون من باب الأمور الغيبية التي يوكل علمها إلى الله. نعم.
ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم به. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد، أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العكير، حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق، حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة، حدثنا أبو المغيرة الحنفي، حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكي بن
ناصر المتجاوز الإسناد إلى الراوي الأول في أعلى الإسناد. نعم.
حدثنا جعفر بن ميمون.
نعم.
قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه.
من هذه القواعد، هذه الكلمات تمثل قواعد أيضا عند السلف، ولا تزال هي القواعد التي يرد بها على المؤولة لأنها محكمة من كل وجه، وهي عصارة فهم السلف لمقتضى النصوص. طبعا هذا التفسير أو هذا التصعيد للإثبات هو خلاصة مقتضى نصوص الشرع الواردة في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وذكرت على عدة وجوه كلها متشابهة ومتقابلة. فكلام ما نسب إلى ابن سلمة سواء ثبت عنها أو لم يثبت هو قواعد صحيحة ذهبية تميزت منهج السلف عن غيرهم في هذا الأمر في صفة الاستواء وفي غيرها. هذه قاعدة في جميع الصفات، تقال هذه القاعدة في جميع الصفات، فيقال الاستواء غير مجهول، ويقال النزول غير مجهول، ويقال المجيء غير مجهول، ويقال الغضب لله عز وجل غير مجهول كما يليق بجلاله، وهكذا بقية الصفات. والكيف غير معقول، غير مجهول بمعنى استواء أو غيره من الصفات، يقال أنه غير مجهول بمعنى أنه علم بخبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وثانيا علم بأنه حقيقة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، فهو غير مجهول لدى المخاطبين، لا سيما أن المخاطب المؤمن إذا سمع كلام الله عز وجل في صفاته أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات الله أثبتها لأولها على الحقيقة، ثم زال عنه التشبيه بقوله باستشعار القاعدة الأخرى ليس كمثله شيء، فلا بد من استشعار هذا المعنى الدائم، إثبات الصفة لله عز وجل على الحقيقة لأن خطبنا بحقائق نعلمها، لكن الكيفيات المعلومة في المخلوقات منفية عن الله عز وجل، فتثبت الصفات لله عز وجل مع نفي التشبيه والمماثلة. إذن فالاستواء غير مجهول بمعنى أن له حقيقة، هذه الحقيقة هي بالنسبة للمخلوقات لها معنى ناقص، وبالنسبة لله عز وجل لها معنى كامل، فاستواء الله عز وجل يناسب كماله وهو غير معلوم الكيفية غير مجهول. وكذلك الكيف غير معقول بمعنى أن العقول لا تدرك الكيفيات، مو غير معقول لا تؤمن بالعقول، لا، هنا غير معقول بمعنى لا تدركه العقول على جهة الكيفية. بعض الناس فهمها غلط، وكثير من المؤولة استندوا إلى هذه المسألة وجعلوها وسيلة للتأويل إلى هذه العبارة، خاصة متأخرة الأشاعرة الماتريدية، ففسروا كلمة الكيف غير معقول بأن معنى ذلك أن ظواهر أسماء الله وصفاته غير معقولة، غير معروفة الحقيقة أو لا يؤمن بحقائقها، لجأوا للتأويل. أما هنا فالمقصود السلف الذين ساقوها بغير معقول أي لا تدرك العقول الكيفيات ولا تحيط بأسماء الله وصفاته وأفعاله عز وجل، وكذلك الإقرار به إيمان بمعنى لا يتم الإيمان إلا به، والجحود به كفر. مثلها القاعدة السابقة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول إلى آخره، وفي بعض الروايات الاستواء معلوم بدل غير مجهول، وهي بمعنى غير مجهول. استواء معلوم وردت عن بعض السلف، بل حتى عن مالك نسبت عن مالك أنه بدل كلمة غير مجهول قال الاستواء معلوم. نعم.
وعن جعفر بن عبد الله قال رجاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء، وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج.
الإمام مالك رحمه الله غضبه وانفعاله أولا تعظيم لله عز وجل، فكان ما كان يتصور أن مسلما يسأل مثل هذا السؤال في حق صفات الله عز وجل، لأن المسلمين قبل ورود يعني شبهات الجهمية والفلاسفة والزنادقة كانوا يعظمون الله عز وجل، ولا يرد في ذهن أحدهم السؤال عما يتعلق بكيفيات أسماء الله وصفاته، ويستعظمون الله هذا السؤال أشد الاستعظام، ويستنكرونه ويستهويلونه، ولا يجرؤ أحد حتى ولا أن يفكر فيه في خاطره. فالإمام مالك لما سمع هذا الكلام عرف أن الناس انتهكوا حرمات الله عز وجل، فغضب غيرة على حق الله عز وجل وخوفا من الله واستعظاما لهذا السؤال وتعظيما لله عز وجل وهيبة من بطشه، فلذلك صار له ما صار. نعم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم دائما معظما لله عز وجل، فلا يسمح لشبهات الشياطين وأتباع الشياطين بأن ترد على عقيدته، أو أن ترد في مجالسه مثل هذه الأمور التي فيها عدم تعظيم لله عز وجل وعدم أدب. نعم.
وعن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته، وذكر بنحوه. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى بائنا من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، وأشار إلى الأرض.
الإمام ابن المبارك رحمه الله من أئمة السنة وأئمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بالفضل والإمامة في الدين والرسوخ في العقيدة وقوة الدفاع عنها، وقد تكلم بكلمات لم تكن معهودة عند السلف قبله بشكل ظاهر، مثل قوله بائنا من خلقه. ولذلك سئل في أيضا مقام آخر قيل له بحد قال نعم بحد. طبعا هذا الكلام تكلم فيه أمثال عبد الله بن المبارك في هذا الوقت لما تعمت البلوى بشبهات الجهمية، وصاروا يتكلمون صراحة أمام عامة الناس وفي المشاهد والمجالس والمساجد وغيرها بهذا الأمر المنكر، ويصفون الله عز وجل بأنه غير بائن من خلقه، وأنه غير مستوى على عرشه، وأنه ليس فوق السماوات، وأنه ليس فوق العرش، يصرحون بذلك. فكان لابد للضرورة من حماية عقائد الأمة من هذه الشبهات التي أعلنت وفشلت. من هذه البدعة التي ظهرت وانتشرت، ولو لم تظهر وتنتشر لما تكلم الإمام ابن المبارك في مثل هذه الكلمات التي لم تعهد في تقرير العقيدة إلا فيما بعد حينما عمت به البلوى. فلذلك قال: نعرف ربنا فوق 7 سماوات، بناء على أن ذلك ثبت في القرآن والسنة وأن ذلك عالم يليق بجلاله. ثم قال: على العرش استوى بائنا من خلقه، يعني أنه ليس هو خلقه ولا مخالطا بخلقه ولا حالا بخلقه ولا متحد ولا نحو ذلك مما يقول به الفلاسفة أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود والجهمية الذين يقولون بأن الله عز وجل وجوده وجود مطلق أو وجود ذهني فقط، وأنه لا يمكن أن نحدد له مكان، بمعنى لا نثبت له العلو. لما شاعت هذه المقولة اضطر الإمام المبارك أن يقول بائنا من خلق، معنى بائن بأنه ليس هو هم ولا مخالط لهم ولا ممازج ولا حال إلى آخره. بائن يعني أن الخلق غير الله والله غير الخلق، بينونة مطلقة، والله عز وجل أعظم وأجل من أن يكون غير بائن من خلق. ثم أنه أيضا قال في عبارة أخرى ربما سترد، قال بحد، يقصد بحد أنه أن وجود الله عز وجل غير وجود المخلوق. كلمة بحد يعني هي مفسرة ببائن المخلوق. أقول هذا الكلام جديد، بمعنى أنه لم يعهد انتشاره على ألسنة السلف قبل عبد الله بن المبارك إلا كلمات معدودات قال بها بعض أهل العلم، لكن ابن عبد الله بن المبارك لإمامته اشتهرت هذه الكلمة عنه وطارت بها الركبان وعرفت في جميع أقاليم المسلمين في وقتها، وصارت من الأثار التي تروى بالإسناد، لأنها كانت هي الرد الحازم الجازم القوي العقلي المبني على الكتاب والسنة على الجهمية في ذلك الوقت. فاضطر لأن يقول بهذا الكلام لمقاومة البدعة، وكثيرا ما يضطر المسلمون في شتى العصور إلى استحداث بعض المناهج المستنبطة من كتاب السنة أو بعض المصطلحات المستنبطة من كتاب السنة لمقاومة مناهج ومصطلحات جديدة هدامة ضد العقيدة أو ضد أصول الإسلام كما هو حاصل في عصرنا. ولذلك أنا أحب أن ننبه كثيرا من أخواني طلاب العلم الذين يعتبون على بعض المجتهدين في الرد على أهل الأهواء في استعمالهم لبعض المناهج والقواعد والوسائل والأساليب المستنبطة من الكتاب والسنة في رد أهواء وشبهات القوم من المعاصرين. أقول لا ينبغي استنكار هذه الأساليب ما دامت مبنية على أسس صحيحة وعلى قواعد السلف ومناهجهم الأصلية، حتى وإن كانت مصطلحات لم يستعملها الأولون ما دامت على مقتضى النصوص والقواعد. فلا بد من مقاومة الاتجاهات والآراء والمناهج الحديثة بما يناسب مدارك الناس ومفاهيمهم، بما يلغي ويحمي الأمة من أوضار هذه المناهج والأساليب والمصطلحات الحديثة. فلا ضير على طالب العلم أن يعني يقاوم هذه المناهج بمصطلحاتها لما دامت لها مساغ في الكتاب والسنة ومناهج السلف ولها مساغ من اللغة. نعم.
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق 7 سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنفن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
في مثل كلام ابن خزيمة رحمه الله نجد أن السلف أحيانا يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب القوية الرادعة، لكن ذلك عندهم على شروط وضوابط. يعني هذا الكلام قد يقول بعض الناس إنه كلام فيه قوة وفيه قسوة، لكن الصحيح أنه مقتضى الضرورة والحال في ذلك الوقت. في عهد بن خسيمة رحمه الله ظهرت يعني بعض يعني من النبتات الجهمية والمعتزلة في وقته وقوية، ثم أن كان في وقته بداية يعني ميل المتكلمين إلى أصول الجهمية. متكلمة الأشاعر الماتريدية في عهد بن خزيمة بدأت يعني مناهجهم تميل إلى مسالك الجهمية والمعتزلة في صفات الله عز وجل، فاضطر إلى مثل هذه العبارات القوية لأن فيها حماية لعطاء الأمة، لا سيما وهو إمام. الأئمة الكبار إذا صدر عنهم مثل هذا الكلام وهم ممن تعتد الأمة بإمامتهم وتعتبرهم قدوة كابن خزيمة في وقته واعتبار إمام المسلمين، فإن من صدور مثل هذا الكلام يعتبر بمثابة البيان الرادع القوي الذي أولا يخوف به أهل الأهواء والبدع، ثم أنه يبين لأهل الغيرة من أهل الحل والعقد أن الأمر يحتاج إلى إجراء يحمي عقيدة الأمة، ثم إنه أيضا يحصن العوام وأمثال العوام من عقائد الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم بمثل هذه الكلمات القوية الرادعة. ولذلك يصدر هذا الكلام عن الإمام، لكن لا يمكن أن يصدر مثله عن طالب علم مبتدئ، لأن هذا في الغالب أن يكون فيه تجاوز للحد من قبل من لم يكن له إمامة في الدين. ولذلك نجد أن الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة كانت تمتثل مثل هذه الأقوال القوية للسلف في حق رؤوس الأهواء وكبارهم. فمثلا لما استفحل أمر معبد الجهني في القدر وحكم عليه السلف، وقفت منه الأمة موقفا حازما بولاتها وعلمائها وعوامها. ثم لما غيلان ورث هذه البدعة القدرية وصار يدعو إليها علنا، قسمه السلف قسوة أدت إلى قتله لكف شره، مع أنهم لم يقولوا بكفره، لكن حكموا عليه بمثل حكم ابن خزيمة هنا، فصار حكمهم وهو كلام قبل أن يكون فعل وتنفيذ من أقوى المحصنات للأمة الرادعة لأهل الأهواء من ناحية، والحامية لعامة المسلمين من العوام وطلاب العلم من ناحية أخرى، لأن الناس إذا سمعوا مثل هذا الكلام عن الأئمة عرفوا أن الأمر شنيع. إذا قيل أن غيلان قتل لأجل بدعته ما جرؤ عامي ولا طالب علم أن يفكر باستساغة هذه البدعة مرة أخرى. ثم لما ظهر الجعد كذلك بن درهم وأضلنا القول بالتعطيل وحاوره العلماء ولم يجدوا منه استجابة للرجوع إلى الحق، حكموا بقتله كفا لشره وفساده، وكان حكمهم قبل أن ينفذ عليه يعني حكم الحد الشرعي كان حكمهم فيه واضح. ثم قالوا ذلك في الجهم بن صفوان، ثم قالوا ذلك في عدد من كبار المعتزلة والجهمية، وكما قال الشافعي في حفص الفرد، وكما قال غيره في ابن الراوندي، وغيره في المريسي. ثم لما صار وقت ابن خزيمة بدأت الجهمية والمعتزلة وأفراخ المتكلمين الأوائل بدأت تخرج عناقها ببدعها، فاضطر ابن خزيمة مثل هذا الكلام سواء امتثل كلامه ولم يمتثل فهو بمثابة الروادع القوية. ومن هنا نفسر قسوة ابن خزيمة رحمه الله على أهل البدع في ذلك الوقت، لأنه كان لابد من مثل هذا الإجراء والعبارات القاسية التي يكون بها الردع وتكون بها الحماية. وكذلك أي إمام يكون له إمامة وقبول عند الأمة قد يحمي الأمة بمثل هذه العبارات ومثل هذه المواقف القوية، لكن ليس مثل هذا لكل من طلب العلم أو لكل من يعني تصدى لبدعة، فقد ينتكس عليه منهجه وقد يستفز الخصوم بمثل هذه العبارات إذا استعملها وهو غير مطاع، فيأخذ الأمور على أصولها الشرعية بهدوء وبحكمة. نعم.
وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم رضي الله عنه وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة الكافرة بالكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما معتقدوا أو كما هو كما معتقد المسلمين
كما هو
معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال أنبأنا الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب قال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الوليد غير مرة يقول حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به قال تراني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به.
نعم، خلاصة هذا الكلام كله هو في مسألة تقرير العلو وأن من آخر ما استدل به تقرير العلو من خلال سؤال الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله فأشارت إلى السماء فاعتبر هذا دليل الإيمان وهذا فيه إثبات العلو عز وجل الذي للعلو الله عز وجل علوا ذاتيا وعلوا معنويا فالله عز وجل هو العلي بكل معاني العلو علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وعلو الصفات وعلو الأسماء وعلو الأفعال وجميع أنواع العلو فالخلاصة أنه هنا أراد أن يقرر العلو مقترنا بالاستواء والاستواء مقترنا بالعلو وهما متشابهة وقد ذكر الأئمة أدلة العلو الصريحة ونوجزها الآن لأنه هنا انتهى من مسألة الاستدلال على العلو والعرش فسيدخل في موضوع جديد نجعله للدرس القادم لكن أحب أن أوجز في المناسبة كلام السلف في أدلة العلو التي هي محكمة وقوية وذكرها أكثر من واحد من الأئمة شيخ الإسلام تيمية في أكثر موضع ابن القيم في رده على الجهمية في الصواعق وفي كذلك غيره وكذلك لخص هذا الرد ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية فتتلخص أدلة إثبات العلو والاستواء خاصة العلو الذاتي لله عز وجل بما يلي أولا التصريح بالفوقية لله عز وجل فقد ورد التصريح بأن الله فوق عباده كقوله عز وجل وهو القاهر فوق عباده وقوله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم فهذا تصريح بالفوقية لله عز وجل طبعا أصحاب التأويل يقولون أن الفوقية تشعر بالجهة فيقالون ما الجهة التي تهربون منها طبعا سيقولون الفوق والعلو فهربوا من إثبات الحق ووقعوا في ما وقعت فيه الفلاسفة الملاحدة الذين ينكرون أن يكون لله ذاتا ووجودا ذاتيا له سبحانه. وكذلك من الأدلة أقوى أدلة العلو ثبوت النزول، سواء نزول الباري عز وجل أو نزول الأشياء منه، فقد أنزل الله القرآن وتنزل الملائكة من عنده، والنزول ثابت بنصوص قطعية خاصة الأحاديث، أحاديث النزول لله عز وجل على ميت جلاله، خاصة النزول الذي ثبت له في آخر الليل من كل في الثلث الأخير من كل ليلة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، ونزوله عز وجل عشية يوم عرفة أو يوم عرفة يباهي بالحجاج ملائكته. فهذه هذا النزول نزول ثبت في مقتضى النص الصحيح الصريح الذي لا يمكن دفعه، ولكن على ما يليق بجلال الله عز وجل. نحن نعلم قطعا أن النزول لا يلزم منه إخلاء العرش، ولا يلزم منه ما يلزم عند المخلوقات من نوع الحركة ونوع الانتقال، نوعه كيفيته، وإلا فالله عز وجل لا بد أن يثبت له ما أثبته لنفسه. فالنزول دليل على أن إثبات العلو والفوقية وهو بالتضمن أو يتضمن معنى الاستواء كذا. ومن ذلك أيضا صعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، وكذلك رفع الأشياء إليه والعمل الصالح يرفعه، وكقوله عز وجل في حق عيسى بل رفعه الله إليه. فالرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ولا يكون إلا لموجود له وجود ذاتي، وإلا ما معنى نرفع؟ لو كان الوجود لله عز وجل تعالى عما يزعمون مجرد وجود ذهني مطلق كما تقول الجهمية وتابعهم الأشاعر أو من سلك سبيلهم، أو مجرد وجود عقلي أو مجرد وجود اعتباري أو علو اعتباري فقط كما قالوا أن العلو علو وقدر، والقدر لا شك أنه لله عز وجل على وجه الكمال، لكن كذلك علو الذات. لو كان مجرد علو القدر لما كان معنى لكل هذه النصوص التي تصرح بالفوقية والنزول والمجيء والصعود والرفع، ما يكون لها معنى، تكون مجرد ألفاظ لا معنى لها. وكذلك ما يعني ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء إلى الله عز وجل، وتوجه القلوب الفطري إلى الله عز وجل توجه يجده حتى الكافر، بل حتى الحيوان نجده يشخص ببصره إلى العلو وإلى الفوقية، وهذا أمر فطري. أيضا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وغير الجارية بكلمة أين الله، هذا دليل قاطع على أن الله عز وجل له وجود لا يليق إلا أن يكون بالفوق والعلو، وأن وجود الله عز وجل مباين ومفاصل وجود مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه، إضافة إلى أدلة الاستواء وغير ذلك. كل هذه الأمور أدلة صريحة قطعية تثبت لله العلو الذاتي بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، مع علو القدر والقهر وعلو الاعتبار وعلو المعنى، هذا لا شك فيه. فالسلف حينما يثبتون شيء يثبتون لوازمه بالضرورة، فهذا هذه أدلة قاطعة على العلو الذاتي لله عز وجل لا مفك منها، لكن أهل التأويل لا يستطيعون أن يأخذوا بها، لأنهم لو أخذوا بها انهدمت قواعدهم كلها ورجعوا إلى قول السنة. لو أخذوا بأدلة العلو لازم أن يقولوا بالاستواء، وإذا قالوا بالاستواء لازمهم أن يقولوا بالمجيء والنزول ثم بقية صفات الله عز وجل، وكذلك العكس. لو أثبتوا أي شيء من الصفات التي نفوها لازمهم الباقي، إن أثبتوا الاستواء لازمهم العلو والفوقية، إن أثبتوا العلو والفوقية لازموا الاستواء، إذا أثبتوا الجميع لازمهم إثبات المجيء والنزول على ملك جلال الله عز وجل وبقية الصفات. لكن لتسلم لهم قواعدهم الباطلة عمموا الحكم، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. نفوا شيئا من الصفات فنظروا فاضطرهم هذا النفي إلى نفي غيرها، ثم إلى نفي الباقي، ثم إلى قصر الإثبات على أشياء رمزية فقط أو على صفات معدودة كما عند الأشاعرة، والبقية نفوها. وما كانوا نفوها لدفعة واحدة، نفوها لأن النفي جرى إلى النفي. أول ما بدأت شرارة التأويل عند الأشاعر والماتريدية والكلابية في مسألة كلام الله عز وجل، تضطروا في نفي كلام الله أن ينفوا بقية أفعال الله واستواءه من أفعاله، ونظرا لأنه لا بد من يلزم من إثبات العلو إثبات الاستواء، فمن هنا أيضا نفوا العلو، وهكذا حتى استقر منهبهم على ألا يثبتوا لله إلا ما تثبته عقولهم القاصرة التي ما عرفت نفسها، التي ما عرفت نفسها ولا حقيقة ما عليه الإنسان. نسأل الله العافية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل هناك فرق بين السؤال عن الكيف والسؤال عن الكيفية؟ لا فرق، لا فرق، الكيفية مشتقة من الكيف. الكيف هو السؤال عن يعني الحقيقة الذاتية التي يتشكل منها الشيء. هل هذه المقالة صحيحة؟ الله على عرشه استوى وهو في كل مكان بعلمه، لا حرج، هذا مقتضى النصوص، الله على عرشه استوى وهو بعلمه في كل مكان، يعني بأن الله عز وجل أحاط علمه بكل شيء. يقول سمعنا بأن الأزهر في مصر يدرس عقيدة الأشاعرة ويعتقدونها، فهل هذا صحيح؟ قال لي أعرف، نعم، لا يزال أكثر فروع الأزهر تدرس عقيدة الأشاعرة، لكن ومع ذلك بدأت بعض الكليات والأقسام في البحث الأزهر وفروعه تدرس عقيدة السلف من خلال الطحاوية وغيره، لكن السمة السائدة هي دراسة مذهب الأشاعرة وما تريدين. ما هي الصفات التي يؤولون؟ يؤولون جميع الصفات ما عدا سبع صفات، والباقي كله يؤولون، خاصة المتأخرين. طبعا هذا في عموم الأشاعرة، قد يكون من الأشاعرة من هو أقرب إلى الحديث فيثبت أكثر من سبع صفات، ومنهم من يقول بهذا المبدأ ومنهم من هو بين ذلك. حيث لم يسبق ابن مبارك إلى قوله فإن من خلقه، هذا ما هو صحيح، ما هو ما سبق، لكن ما اشتهرت الكلمة قبل وقته، يعني معنى أنها ما استفاضت وأعلنت من قبل الإمام من أهل السنة على الملأ وجعلها من شعارات السنة إلا في وقته، أما قبل ذلك فقد تكلم فيها بعض الأئمة بحذر وبحدود الضيقة لم تشتهر، فهو أشهرها لأنه إمام فنقلها عنه الناس بالرواية والإسناد، وتناقلتها يعني وسائل الإعلام في ذلك الوقت وهم الرواة والكتب التي صنفت.